نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا عبد الكريم من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله جميعا.
أحبك.
هل يوجد مشروع لتقريب زاد المعاد ابن القيم على غرار تقريب مدارج السالكين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا على غرار تقريب مدارج السالكين حصل له نوع من التهذيب والاختصار وشيء من ذلك، والكتاب لطوله واستدراك ابن القيم اللي هو محود عنه أصلا فهذب لأكثر من شخص واختصر لأكثر من شخص وشيء من ذلك، وعرضنا بعض النماذج الجيدة في عملية اختصار لمدارج السالكين. زاد المعاد طويل أيضا وفيه استرسال فعلا مع الكلمة، ولهذا اختصاره بدأ من قديم. يعني الإمام محمد الوهاب له اختصار للكتاب مجلد لطيف، يعني عبد السلام هارون له اختصار لزاد المعاد أيضا له مختصر له، وهذا من أشهر مختصرات كتاب زاد المعاد. حديثا ما أعرف أحد قام بالاختصار على طريقة ما اختصر به مدارج السالكين، يعني على هالطريقة. لكن احتمال يكون هو كذلك موجود، خاصة من أراد أن يرتب القضايا الفقهية ولا الحديثية أو شيء من ذلك. أما الاختصار على سرد السيرة فما سبق من المختصرين يغطيان إن شاء الله الغرض ويفيان بذلك. الباقي عاد الناس لهم أغراض في الاختصار، كل واحد يبدي في المقدمة غرضه من هذا الاختصار، ما هذا اللي ظهر عنده والله أعلم.
أخونا من الأردن يقول: كيف نتدرج للتعمق في علم العقيدة؟
طبعا دائما دراسة المواد الشرعية والعلوم الشرعية ما في أفضل من لزوم الشيخ هو اللي يتدرج بالطالب في تنمية ملكته للعلم هذا، ودائما ننصح طلبة العلم بأن يلزموا شيخا متمكنا في الباب وهو اللي يتدرج في أي علم، العقيدة وغير العقيدة يتدرج بهم. اللهم العقيدة يوصي بأن يكون لازم يكون من أهل السنة حتى لا يعني حتى لا يذهب به إلى أماكن أخرى من طرائق المتكلمين أو غيرهم. والمطروح من البرامج والمشايخ عموما يختلفون في طريقة تدريس طلابهم لقضايا الفن عموما ابتداء وطريقة ونموذجا، هذا يختلفون كل واحد له طريقته وأسلوبه، لكن لزوم الشيخ يجعلك تتعود على الطريقة، يجعلك تترقى معه لأنه هو حط لك سلم معين تترقى به. هذا أصلا ستجد في الكتب أحيانا يضعوا لك بعض البرامج للتطوير أو للتعمق والتوسع في بعض العلوم. تجد مثلا من كتب لك الكتب التي يدرسها ويقرأها المبتدئ مثلا في علم الأصول، للمبتدئين اقرأ كذا كذا، للمتوسطين كذا، المرحلة الأخيرة كذا وكذا، وحتى العقيدة في كذا وكذا كذلك. لكن يا أخي قراءة مجرد قراءة الكتب لا تفي بالغرض، هذه من العلوم التي يجب أن تتلقى حتى تقيد ويفهم مصطلحاتها حيثياتها، تناول الأئمة لها والمسألة من أولها إلى آخرها وماذا يطرقون فيها. إذا فهمت هذه المرادات بعد كده تقرأ ما شئت من هذه الكتب. طبعا سيأتينا إن شاء الله اليوم مع الشيخ عيسى السعدي إن شاء الله، أيضا هو كتب برنامج تفصيلي لأجل الترقي والتوسع في موضوع في دراسة علم العقيدة، وإن شاء الله سنبع عليه. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله أول كتاب عندنا، وهو عبارة عن مجلد جمع فيه صاحبه ثلاث أبحاث له كلها تتعلق بالمثولات الواردة في قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات. والمثولات هو جمع المثلة، والمثلة هذه معناها العقوبة الشديدة غير المعهودة، يعني شيء غير معهود، المنكلة يعني تنكل غير الذي وقع عليه، هي عقوبة ما للناس بها عهد سابق وهي تنكل من جاء بعده حتى تكون رادع له أن يقع في مثل هذا الدم. طيب هذه المثولات وما جاء في من الآيات في هذا المعنى وما هي ودلالاتها وأنواعها وشيء من ذلك، درسها دراسة عقدية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، وهو أستاذ متخصص في العقيدة وله عدد من المؤلفات في هذه ثلاث أبحاث محكمة له. شوف سلسلة البحوث المحكمة جمعها في هذا المجلد، وهذا شيء جميل يشكر عليه. أولا للوحدة الموضوعية الموجودة فيها، وهذا حسن جميل. والأمر الثاني وجوده في المجلات ونشره في المجلات غالبا لا يهتديها طلبة العلم، جمعها في هذا المجلد الذي سماه دراسات في دلالات المثلات بحوث علمية في عقوبات الأمم. قال الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، هي هذه الآية، كلمة المثلات جاءت في هذه الآية. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عيسى ابن عبد الله السعدي وفقه الله في هذا الكتاب المجلد جمع فيه ثلاثة أبحاث. البحث الأول جعله بعنوان دلالة المثلات على الإيمان، البحث الأول أبعاد دليل المثلات، والبحث الثاني دلالة المثلات على الإيمان، والبحث الثالث دلالة المثلات على التوحيد، والبحث الرابع أربعة أبحاث دلالة المثلات على القدر. هذا أربعة أبحاث، كل بحث من أشوال الدراسة الأولى لها مقدمتها ولها مباحثها ومطالبها ولها خاتمتها، كل دراسة بهذه الطريقة. يبدأ يتكلم لك في المقدمة، يذكر لك منهجه أو مباحثه، ويبدأ يتكلم عنها ويسوق لك الآيات وما فيها ودلالته على الاعتقاد، دلالته على ربوبية الله، على الألوهية، وأن الله عز وجل مستحق العبادة، والتالي دلالته على 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 صدق الأنبياء لنجت هي عقوبة للمخالفين للأنبياء، دلالته على القدر وما في معنى. شوف الدراسة الثانية، شوف دلالة المثلات على الإيمان، وهكذا قسم بقية. فهو دراسة عقدية للمثلات، معنى شوف عقوبة الله للأمم المخالفة والمعارضة والمتأبية، إلا أنه يقول وهو درس مهم، يقول لأنه بعض الأسباب التي لأجلها عوقبت تلك الأم بتلك المثلات موجودة اليوم في عصرنا للأسف الشديد. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله في هذا المجلد اللطيف، هذا سلمك الله أسند إليه تدريس كتاب التوحيد في الجامعة في كلية الشريعة، وهو درسه يقول أكثر من عقد من الزمان، وكان له مذكرة في الباب تجمع يعني خلاصات الباب يعني في كتاب التوحيد. فأراد بعد ذلك، يقول بعد ما انتقل إلى جامعة أخرى ودرس وكذا، طالبه بعض محبيه بأن يخرجها في كتاب حتى ينتفع أو يعم نفع لما وجده من نفعه العميم في أثناء الدراسة. فجمع ما كتب وأضاف أشياء ونقح وزاد وهذب، وأخرج هذا الكتاب وكتبه بطريقة غير مألوفة في شروح كتاب التوحيد. شروح كتاب التوحيد الطريقة المألوفة هي طريقة الأخذ من النص المذكور ذكره الإمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد، ويشرحونه لفظا لفظا، عبارة عبارة، حديثا حديثا، يعني بهذه الطريقة يشرح الباب ومعنى. قال لك لا، هو شرح لك مقاصد الكتاب، فيأتي إلى الباب الذي عنوانه الإمام محمد الوهاب ولا يتتبع الألفاظ، لا، ما يبدأ بتمهيد معين للباب ثم يبدأ بمقاصده، لماذا أورد الباب، ما هو المقصد الذي أورده ليحقق به التوحيد، سواء التوحيد أصالة أو إكمالا. وسمى كتابه هذا مقاصد كتاب التوحيد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية، وهو مجلد لطيف. لاحظ معي يا ولدي مثلا الصبر والشكر، شوف يذكر لك تمهيد مقدمات ثم يبدأ بعد ذلك، يبدأ في تقسيمات، ففحوى الكلام مع المسائل المطروقة يذكرها سوقا كأنما هو مؤلف جديد، وإن كان في أصل تبويباته إنما هو استظلال تحت العناوين الكبرى في كتاب التوحيد، وكشف لمقاصد جمع النصوص في تحت الأبواب. شوف هذا أسباب الشرك وذرائع، وهكذا يبدأ بالواحد اثنين، ليس على طريقة الشروح المألوفة. والحقيقة أن من أراد أن يطلع على شرح لكتاب التوحيد فإنه يحتاج لمثل هذا الكتاب، لأنه يعينه على فتح المغاليق، استيعاب تمام الموضوع، كمال الموضوع، كيف هو لأنه ساق مساقا واحدا ولا يشتت. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد لطيف. ها
شيخنا، هل يجمع يعني عدة أبواب إذا كانت في نفس الموضوع في يعني شرح واحد؟
أي ربما، نعم، إذا كان القصد واحدا جمعها وشرحها، لأن القصد واحد، لكن يذكر لها حينئذ في عناوينها. وفقه الله. هذا سلمك الله بحث ماتع، لأنه في قضية مهمة. هو يقول أني وجدت أن كثيرا من أهل السنة ممن تعرض لشرح الأسماء الحسنى، وهذا غرض حسن، إلا أنهم لا يتفطنون ولا يتنبهون لما تحمله من قضايا التنزيه، فقد يشتغلون ببيان المعاني والدلالة عليها، ثم هم لا يلتفتون إلى ما فيها من مضامين التنزيه. وأسماء الله عز وجل كلها حاوية على تنزيه الله عز وجل، والله جل منزه عن كل عيب ونقيصة وشيء من وكل شيء مما في ذلك. طبعا هو هذا وجه. الوجه الثاني قال أن موضوع التنزيه صار حجة لأهل البدع يتكئون عليه لتجريد الله عز وجل من صفاته وإنكار الصفات بدعوى التنزيه. فهو أراد بهذا البحث أن يفرق بين التنزيه الشرعي والتنزيه البدعي، لأن بينهما فرق يترتب عليه أثر عظيم في مسألة تأليه الرب عز وجل وانقياد القلب والتأله له سبحانه وتعالى. فهو أراد تجريد هذا في هذا البحث، فقسموا إلى قسمين. سمى بحثه دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه، تنزيه الله عز وجل، شوف على التنزيه. الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول جعله في الدلالة الجملية، يعني دلالة وصف الأسماء الحسنى لقضايا التنزيه على التنزيه، وذكر تحته عدد من المباحث، التنزيه في التنزيه عن الإعلام الجامدة، عن الإعلام الاصطلاحية، عن سوء الظن وظنون ظن السنو، وعن الشريك وعن كذا. الفصل الثاني إنما هو في الآحاد، دلالة آحاد الأسماء الحسنى على قضايا التنزيه، وبدأ يفرحها بعد ذلك الأسماء الحسنى ودرسها ومعناها، وكل وجاء إلى الأسماء ودرسها اسما اسما بعد ذلك، بعد ذلك اسما اسما، وما يدل كل اسم على التنزيه من المعاني ويجمعها ويتكلمها، والبحث نفيس فيه كل ما يتعلق بمسألة التنزيه جملة وتفصيلا، وما يتعلق به التنزيه في جملة الأسماء وفي آحاد الأسماء أيضا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، ومن إصدارات وطباعة دار الأوراق الثقافية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أسند إليه تدريس مادة النبوات، وهو أحد أركان العقيدة، فأراد أن يجمع خلاصة ما ألف. طبعا هو الأصل عندنا المرتكز شرح العقيدة الطحاوية للإمام بن عبد العزيز الطحاوي، لكن جمع كتب مما كتبه كتاب النبوات شيخ الإسلام وغيره، وجمع ما يحتاج إليه في الباب، حتى يكون من وقف على مثل هذا التأليف يكون عنده خلاصة ما في الكتب، واطلع على مجمل القضايا المطروحة في أبواب الاعتقاد. وسمى بحثه أو جمعه هذا وتأليفه خلاصات في مباحث النبوات. تكلم أول عن الفرق بين الرسالة والنبوة وحاجة، ثم ذلك حاجة البشرية للرسالة، مسألة عصمة الأنبياء وكلام أهل العلم والخلاف فيها. بعد ذلك تكلم عن حتى تطرق إلى مسألة الكرامة ومدعي النبوة وشيء من ذلك، ثم تكلم على آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء عموما، ثم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وشيء من ذلك، وهو كله يذكر ما فيه من المسائل مما يقرر به عقيدة السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يرد على المخالفين بأسلوب سلس ووفقه الله، وهو كثيرا ما يذكر الآيات والأحاديث والنصوص في ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، من إصدارات دار الأوراق الثقافية، وهم يشكرون على إخراجه من الجميل هذا. طبعا لاحظ مثلا الصلاة والصلاة على السلام، طبعا هذا ما تميز بين على السلام، وهكذا يتكلم عن مسألة الدلالات كلها، وهو الحقيقة هو قال خلاصات، يعني الواحد يظن الخلاصة تكون شيء مختصر، والكتاب صراحة كبير يعني مختصر فوق 200 صفحة تقريبا. وفقه الله دار الأوراق الثقافية هي التي طبعت الكتاب. هذا سلمك الله، هذا جزء لطيف جدا يعني ما يتجاوز 60 صفحة تقريبا، أراد به أن يكون مدخلا، يسمى مدخل لعقيدة السلف، والمدخل هذا أراد به أن يتطرق إلى بعض القضايا اللي هي الجملية. يعني شوف قسمها 4 وحدات، وحدة في مبادئ علم العقيدة، ووحدة في معنى التوحيد وأنواعه، وحدة في مختصر اعتقاد السلف، ووحدة أخرى في المنهج التفصيلي للعقيدة اللي نبغاها الآن. طبعا هذه كلها جعلها أشبه ما يكون لطلاب الجامعة المبتدئين الداخلين في قسم العقيدة، وهي لو مررت عليها مرورا تعطيك شيء من الجملة ومن الجملة في هذه الموضوعات عموما. طبعا لا لا لا، وهي مالية بالتقسيم شيء. أنا بوريك الأخير المبحث الأخير، الوحدة الرابعة، هذا اللي ذكرناه قبل قليل حتى إجابة للسؤال، المنهج التفصيل العقيدة. من أراد التوسع والتعمق في دراسة الاعتقاد هكذا ترتبها له الشيخ في دراسة مشتوى، مش كتب، دراسة المسائل. فمن أراد مثلا في موضوع ربوبية ويتعمق به، هذا هو المسائل، الألوهية، الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، القواعد، النبوات، الغيبيات، كل ما بعد ذلك انطلق منه. وهذه هي مثل ما يكون وحدات دراسية، إذا استوعبها درسا وشرحا وفهما فقد استوعب قضايا الاعتقاد مطولا. وذكر في الأخير بعض المراجع اللي يحتاج يرجع عليها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، من إصدارات دار الأوراق الثقافية. ثم هذا بعده هذا مدخل، هذا مقدمة سماها مقدمة في عقيدة السلف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي. أراد بهذه المقدمة أن يتكلم عن مقدمات علم العقيدة، المبادئ المعروفة اللي هو موضوعها، معناها، مسمياتها، وأشهر ما مصطلحات مرادفة لها، أهمية درس عن العقيدة، ثم بعد ذلك ذكر شيئا مهما في الباب. هذا الباب الثاني. ذكر في الثاني خصائص الفرقة الناجية وصفاتها وأسباب الخروج عن هذه الفرقة ما هي. الثالث وهو المهم عندنا أدلة العقيدة، وذكر أدلة أهل السنة كيف يستدلون على أبواب الاعتقاد، ثم ذكر هي أدلة العقيدة عن السلف، ثم ذكر ظاهرة التقديم على النقل وكيف نشأت تاريخيا وكيف تغايرت عند الفرق، كل واحد له طريقة في تقديم شيء على النقل، الذي يقدم الرؤى المنامات، اللي يقدم الطريق والذوق، اللي يقدم العقل، واللي يقدم وهكذا بهذه الطريقة. ثم الأخير وهو مهم جدا، الأصول التي اقتضت أو التي أفضت لإهمال معظم النقل، معظم النقل، وهذه من الأبواب والمباحث المهمة جدا، لأنه جمع لك ما عند أبواب الضلالة عند الطوائف والفرق، جمعها مثلا نفي القطعية عن النقل، جعلتهم يستدبرون كثير من النقل، التأويل الباطل، القدح في السنة، الاستدلال المتشابه وشيء من ذلك. والكتاب يحتاج إليه، فيه تحريرات نفيسة، والشيخ درس العقيدة عقودا، وفيه أشياء وإفادات وتنكيتات على بعض ما وجد في الكتب، وإفادات من واقع التدريس المادة. ونحن ترى القاعدة عندنا أن من درس مادة علمية ثم هو يكتب ويحرر على مدى سنين في هذا الباب إلا ما يخرج له مصنف مجود، والسبب أن التدريس المستمر يجعله يتزايد، خاصة إذا كان لا يتوقف من ناحية الاطلاع على كتب زائدة والإضافة والتحرير، وإشكالات الطلبة يحررها كمسائل للإجابة عنها، لأن إشكالات الطلبة علم آخر، أحيانا قد تظن بعضهم ليس مشكلة، وإذا بيفتجدها مشكلة عند الطلب ما يفهمها، تجد أن هذا تحريرها وبيانها مهم في الكتاب، وبهذه الطريقة تدرس. فإذا انتظر على كتابه فترة من السنين 10 سنين 15 20 يطلع الكتاب يعني ما شاء الله تبارك الله على وتم آخر حلقة وفقه الله، وهكي كتبه كلها خرج بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب من إصدارات أو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا سلمك الله أراد أن يكتب أبواب الإيمان، قال إنه أبواب الإيمان كثير جدا، وأراد أن يكتب فيها خلاصة في أبواب الإيمان، فسمى الكتاب هذا الخلاصة في مسائل الإيمان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، أستاذ العقيد جامعة الطائف ومصدرات دار الأوراق الثقافية. قال إنه درست المادة هذه على الطلاب كثيرا، لكن لصعوبة وعورة بعض المسائل فيها أردت أن يجعلها على طريقة السؤال والجواب تسهيلها، طريقة تعليمية ممتازة. فجمع الكلام من شرح العقيدة الطحاوية وكتاب الإيمان الكبير وأصل شيخ الإسلام تيمية، ثم طرقه بهذه الطريقة. شوفها سؤال سين وهذا الجواب واحد اثنين، وهذا بهذه الطريقة كله طبعا تحت الأبواب، باب تعريف الإمام، باب زيارة الإمام ونقصان، شوف هذا باب مثلا يبدأ يجعل فيها مقدمة ثم تبدأ الأسئلة، سؤال ها هذا السؤال، السؤال ما هي الاعتبارات كذا، ما هو كذا، ثم يجيب، وهذه طريقة ممتازة في التعليم. شوف هذا السؤال والجواب، الاستثناء في الإيمان هذا عنوان وتحته مقدمة ثم أسئلة، وبهذه الطريقة تمت الخلاصة، وهو يستوعب كل موضوعات الإيمان ومسائل الإيمان وفقه الله. هذه خلاصة ثانية، قال إنه أن الصفات كثيرة، لكن اختار ثلاث صفات رأى هي كانت مقررة ورأى أنها مهمة جدا، والكلام حولها طويل جدا ومنتثر ومفرق عند ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، أراد أن يجمعها ويجمع خلاصتها ويجعلها مركزة في هذه الخلاصة، سماها الخلاصة في العلو والكلام والرؤية. هذه ثلاث مباحث، وهي ثلاث مباحث اللي في الخلاصة هذه، جمع فيها خلاصة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي في هذا الكتاب، مع أنه رجع إلى بعض الكلام الآخر، لكنه خلاصة على طريقة التعليم سؤال وجواب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى ابن عبد الله السعدي ومصدرات دار الأوراق الثقافية. هذا أيضا أسند إليه تدريس هذه المادة، وهو تدريس مادة الأديان والفرق، وقال إنه هذه المادة أيضا درسها عدد سنوات، ثم بعد ذلك حاول يجمع فيها مختصرا ليكون كالمفتاح للكتب المطولة، وسماه المختصر في الأديان والفرق. وواضح من العنوان أن قسمه كتاب إلى قسمين، قسم فيه الأديان فذكر اليهودية والنصرانية والهندوسية، والطائفة الأخرى أو القسم الثاني فيه الفرق، فذكر الفرق اللي هي الشيعة ولا الشيعة والخوارج والمتصوفة والجهمية، كلهم ذكرهم في هذا في القسم الأول هو الفرق. طبعا قدم بمقدمة فيها كيف ظهرت هذه الفرق وكيف ظهرت أصل الأديان أيضا ونحو ذلك. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عيسى ابن عبد الله السعدي ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية يوفقكم الله.
أستاذك شيخ المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور عيسى ابن عبد الله السعدي أستاذ العقيدة بجامعة الطائف، حياك الله يا دكتور.
حياكم الله، يا مرحبا
يا دكتور عيسى، الله يحفظكم. لو تحدثونا عن كيفية اختياركم للأبحاث وعن عدد الكتب التي صدرت لكم حتى الآن.
حياكم الله، يا مرحبا. الحقيقة بالنسبة لاختيار الأبحاث أو الكتابة في الموضوعات، يعني حسب طبيعة الكتاب، يعني في كتب كتبتها تعتبر يعني رسائل علمية أو بحوث محكمة، هذه لابد أني أراعي فيها يعني أنها تكون جديدة وأن يكون فيها إضافة علمية وأن تكون ما هي مكررة، وأحرص كل الحرص أنها تكون وثيقة الارتباط بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتب الأخرى أو يعني النوع الثاني من الكتب، فهي الكتب اللي يعني أكتبها حتى تكون للدراسات المنهجية، فهذه أراعي فيها قدر المستطاع الشمول والتيسير والتقريب وتسهيل البعيد على الطلاب.
ما شاء الله ما شاء الله. يا شيخ عيسى، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
الله يعافيك، نحن اليوم سعداء ونتشرف بمداخلتك معنا، والحقيقة شرف كبير لنا أنك تداخل معنا. الله يعطيك العافية.
الله يكرمك.
بس ما ذكرت لنا يا شيخ، كم إصدار، كم كتاب لك حتى الآن صدر؟ يعني
الآن يعني قاربت 20 والحمد لله، لكن طبعا ليست على درجة واحدة، يعني صحيح. في كتب مطولة يعني مثلا مثل الوعد الأخروي، وفي كتب مختصرة، وفي كتب يعني تعتبر من البحوث المحكمة، وفي كتب منهجية ودراسية،
الماجستير
ليست على درجة واحدة.
الماجستير يا شيخ والدكتوراه إيش كانت عنوانها؟
هي الحقيقة كانت البداية، بداية الماجستير كانت بعنوان، أو رسالة الماجستير كانت بعنوان موانع انفاذ الوعيد.
ما شاء الله،
موانع انفاذ الوعيد.
نعم.
فلما يعني أجيزت وأخذت الدرجة العلمية، رأيت أني أيضا لابد أن أكتب في الجانب الآخر اللي هو الوعد.
نعم ما شاء الله.
فاخترت موضوع الكتابة في الوعد، والحمد لله وجيز وقبل الموضوع.
نعم.
وكتبت فيه رسالة الدكتوراه اللي كانت في الوعد الأخرى.
وما شاء الله تبارك الله يا شيخ، وكل الكتابين الحقيقة من أميد الكتب اللي كتبت في الباب. ما شاء الله يا شيخ، أنت أسلوبك السهل والميسر للطلبة اللي تكتبها شيء جميل، وأنت ما شاء الله واضح أنك تبدأ كمذكرة، واضح أنك شيخ تحضر تأليفا كتابة، ما تحضر فقط مجرد اطلاع وكذا، لا تكتبها كتابة وبعد يتطور معك الموضوع، ولا لا يا شيخ؟
والله أنا أحرص قدر المستطاع على تقريب المعلومة وعلى تسهيلها، سواء كان يعني في البحوث المحكمة أو كان في الكتب الدراسية.
طيب.
لأنه يعني قيمة العلم أنه يعني يدرك ويفهم.
أحسنت.
نعم.
أحسنت.
يكون عسير المنال.
أحسنت. طيب يا شيخ، أنت نحن عرضنا يا شيخ، يمكن شفت المجلد فيه ثلاث أبحاث محكمة لك عن المثلات. طيب أبحاثك الباقية يا شيخ، ليش إن شاء الله ليه ما تجمعها وتطلعها في مجلد، ويصير تجتمع أبحاثك المحكمة كلها محل واحد غير المثلات؟ المثلات الحقيقة فكرة جمعها لأجل الوحدة الموضوعية ممتازة جدا. يعني
المثلات يعني عقوبات الأمم. نعم. عقوبات الأمم هذه أربع أبحاث.
نعم أربعة. نعم.
أربعة أبحاث هذه نشرت على فترات يعني متباعدة، وأظن نشر معظمها في مجلة جامعة أم القرى، وفي واحد منها نشر في رابطة العالم الإسلامي.
نعم نعم.
ثم بعد ذلك جمعت وأصبحت في كتاب واحد بعنوان دراسات في دلالات المثلات.
أحسنت أحسنت.
كذلك هناك فيه بحث نشرته، أول بحث كان بعد الدكتوراه اللي هو بعنوان حقيقة المثل الأعلى، نشرته في جامعة أم القرى في مجلة جامعة أم القرى، ثم أتبعته ببحث آخر بعنوان آثار المثل الأعلى، ثم جمعتها فيما بعد في كتاب واحد أصبحت حقيقة المثل الأعلى وآثاره.
أنت يا شيخ أنا ملاحظك تكتب شيء بعدين تحط بحث ثاني في الآثار. يعني ما شاء الله، حتى في الكتب اللي عندنا الآن، حتى في المثلات ذكرت حتى الآثار المترتبة عليه، وهذا شيء جيد، لأنه أحيانا البعض القضايا العقدية ودك القارئ والمستفيد والطالب يستشعر الآثار المترتبة على هذا، وهذا حسن جميل. يعني الله يعطيك العافية.
الله يكرمك.
طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض ما سيأتي لك إن شاء الله في قابل الأيام من الأبحاث ودراسات تريد تطبعها، يعني إن شاء الله.
في الحقيقة فيها يعني أعمل على عدة جهات، يعني فيها بحث يعني في كتاب كبير أعمل عليه الآن
ما شاء الله،
وهو في الأسماء والصفات
ما شاء
هذا
الله.
يعني الآن أنا أعمل عليه وطال الوقت وأنا أعمل فيه
كبير.
والآن الحمد لله أكملت جمع المادة العلمية
ما شاء الله،
والآن بدأت في الصياغة.
كبير يعني قصدك مجلدات هيطلع؟
يعني لا 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 لا, لا
ولا مجلد ضخم يعني؟
لا يعني يمكن يكون مجلد كبير شوية أو مجلد يعني.
نعم.
وفيها أيضا رسالة صغيرة الآن راجعناها وانتهينا منها،
ما شاء الله.
هي عبارة عن تلخيص لطبقات المكلفين في طبقات المكلفين في الآخرة، اللي هو في كتاب ابن القيم طريق الهجرتين. هذا خلاص يعني كتاب صغير هو جدا، فهذا انتهينا منه الآن. وفي أيضا كتب بس على المدى الطويل في شرح للتدمرية، أنا أسعى أني أكمله إن شاء الله، لكن هذا يبغى الوقت شوية.
طيب يا شيخ،
في بعض الكتب الآن إحنا نعيد طباعتها، مثل حقيقة المثل الأعلى وآثاره، مثل المحو الإثبات في المقادير، هذه الآن إحنا الآن نعمل على إعادة طباعتها.
أحسنت لك الله. طيب يا شيخ، طلب أخير مثلك ما شاء الله تبارك الله، نسمع ثناء عاطر على شروحاتك. ليت شروحاتك الصوتية على الكتب تكون مرفوعة على اليوتيوب والنت عموما والمواقع حتى يستفاد منها إن شاء الله.
والله إحنا هذا عملناها الآن إحنا الحمد لله يعني في قناة في التليجرام يعني
ما شاء الله.
فيها الدروس الصوتية
ما شاء الله.
وبعض الإخوة يعني ينزلها على اليوتيوب، في دروس موجودة الآن في التدمرية وفي الطحاوية، في دروس عامة في العقيدة، وفي دروس للمبتدئين أيضا في العقيدة، فهي الآن موجودة الحمد لله ومتاحة.
الله يبارك، الله ينفع بالجميع.
كان معنا الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، استاذ عقيدة بجامعة الطائف، نشكره على هذه المداخلة.
حياكم الله.
نعم.
يا مرحبا، مع السلامة.
مع السلامة. فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق. ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها. ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكن لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى. قال تعالى:
إنما يتقبل الله من المتقين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، من جد الترحيب بكم شيخنا.
يا أهلا وسهلا.
نواصل شيخنا ودنا نعرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله أيضا من المؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، وهو بعنوان المختصر في المذاهب الفكرية المعاصرة، وقد أسند إليه دريس المادة وأراد يجمع فيها مادة مجموعة تكون مختصرة يعني للطلبة بحيث تستوعب القضايا المطروحة فيها. بدأ فيها بمقدمات أسباب كيف ظهرت المذاهب في أوروبا، وكيف ظهرت الأسباب ظهرت في أوروبا جعلها، كيف انتقلت العالم الإسلامي شيء من ذلك. ثم بدأ يذكر بعض هذا، مثلا العلمانية، الشيوعية، الوجودية، وهكذا كل واحد يتكلم عنها بالتفصيل، والإنسانية والديمقراطية وشيء من ذلك. هذه كلها مذاهب فكرية معاصرة. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله كتاب أراد به أن يجمع به، شوف العنوان، قوادح الإيمان. قال أنه للأسف استهتر بهذا الباب، لأن هناك عندنا قوادح تقطع في أصل الإيمان وتقطع في كماله، فأراد أن يجمع جزءا لطيفا فيه مع القوادح. ذكر أول الإيمان وثماره، معنى الإيمان وثماره، ثم بدأ بعد ذلك معنى الصغيرة وحكمها أو الكبيرة وحكمها، ثم ذكر ما في النفاق والكفر والشرك والبدعة، كل هذه بيان معاني وأحكامها وأثرها على الإيمان. الكتاب بعنوان قوادح الإيمان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي وفقه الله، ومن توزيع دار ابن الجوزي وفقهم الله، وهم عاد تميزوا بحسن إخراجهم جزاهم الله خير. هذا ولدي رسالة علمية متميزة نفيسة، طبعت في مجلدين من إصدارات دار الأوراق الثقافية، دراسة لتتبع لمشكل القرآن. المشكل القرآن مقصود به الآيات المشكلة معناها وفهمها التي تحتاج إلى نوع من التدقيق والتأمل للهداية، يعني أو الوصول إلى الجواب عنها. وغالبا يكون في إما في تعارض أو أنها تعارض تتعارض آيتان أو آية وحديث أو آية وأصول،
ظاهرة يعني
هي ظاهرة التعارض، يعني هذا القصد. نعم نعم. طبعا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن صغير العنزي وفقه الله في هذا الكتاب والبحث الباذخ جاء إلى كتاب البسيط للواحدي، وسمى بحثه مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي. لماذا اختار البسيط؟ طبعا الواحدي كان أستاذ عصره في التفسير واللغة كذا، وهذا شيء. وشيء الآخر، ألف ثلاث كتب في التفسير، وجيز ووسيط وبسيط، فالبسيط أعلاها، هذا أمر. والأمر الثاني قال لم أجد في زيادة عما في البسيط في الوجيز والوسيط زيادة عما في البسيط، فاكتفى به عنهما خلاص، وجمع كل ما في جرد البسيط بالكامل، طبع في 24 مجلد، واستخرج كل ما في الكتاب مما ذكره مما هو مما قال عنه، وهذه آية استشكلها الناس أو استشكلها العلماء أو أكثر الناس، أو هو نفسه نقل استشكال غيره، وهذا استشكلها فلان، أو هو استشكل قال ويشكل عليها كذا، أو ذكرها جوابا لاعتراض قال أو دفعا لتعارض، فإنه هذا دفعه للتعارض يدل على أن استشكل ذلك، فلهذا يدفع التعارض. وهكذا في المقدمة ذكر كيف يصل إلى ما استشكله الواحدي. طبعا قدم بمقدمة ممتازة فيها، هو ذكر من خلاصاتها الممتازة، قال وجدت الواحدي من أوسع الناس ذكرا للإشكالات الآيات المشكلة، وهو لماذا؟ لأن أسباب الإشكال عنده موسعة، ولها توسعت عنده الإشكالات، ولهذا قال عنده من الأسباب الداعي للإشكال ما ليس عنده، ما لم يسبقه إلى أحد ولم يلحقه أحد. وهذا جميل، ولهذا هذا من ثمرات البحث، هذا الجمع، هذا الاستقراء الكامل، أن تخرج بعض الإشكالات، وهذا جعله يحاكم طريقته لطريقة غيره من المفسرين، ومن تساوق معه في نفس الإشكال وسايره من جاء بعده كذلك. جاء كتاب قسمه إلى قسمين، القسم الأول القسم النظري، ترجمة للواحدي كلامه عن كتابه البسيط، خاصة منهج الواحدي في عرض الإشكال، منهج الواحدي في الجواب عن الإشكال ورده، وهذا في مقدمة ما تتجاوز يمكن 30-40 صفحة تقريبا. القسم الثاني وهو الطويل اللي فيه الاستقراء اللي هو محل الدراسة، هذا بدأ جمع الإشكالات في كافة تفسير البسيط للواحدي، وقسمها طبعا رتبها على حسب ترتيب الصور في القرآن. وطريقته أنه يأتي إلى الآية، شوف هذا مثلا، شوف هذا إن شاء الله يظهر للإخوة، الآية التي هي موضع الإشكال فيها الإشكال، يذكر نص الإشكال من كلام الواحد ما هو، فإن كان بعد ذلك في من كلام أهل العلم من هو من أشكل عليه فيذكره، لأنه هذه يصير توافق مع الواحد من هو، ثم يحرر محل الإشكال إن شاء الله واضح للإخوة أين ما هو وجه الإشكال بالضبط، ثم بعد ذلك ما هو دفع الإشكال ذكر الواحدي ومن وافقه على وجه الدفع ومن بعد ذلك خالفه. شوف هذا مدارسة الآية، شوف هل يتوافق مع العلماء في هذا الدفع أو لا، وثم يخرج إلى خلاصة، شوف يعترض عليه والجواب، إلى خلاصة يرجع بها هل طريقة الواحد في دفع الإشكال حصل بها الدفع أو لا، وهل هي صحيحة أو لا. والكتاب، شوف هذا الترجيح، إلى آخر شيء الترجيح عندنا، والكتاب ماتع كله بهذه الطريقة، كله يأتي للصورة ويقول لك فيها مثلا 20 موضعا مشكلة، فيها موضعان وفيها بهذه الطريقة. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا بحث آخر أيضا، وهو يجمع بين الناحية العقدية والناحية التفسيرية، بعنوان الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الروحيلي وفقه الله. قال إن بعض اختلاف القراءات من ثمرات وفوائدها أن ينتج عندنا تقرير قضية من قضايا الاعتقاد، جاء إلى القراءات العشر هي المعتمدة عندنا، ثم بعد ذلك جاء وجرد كل ما يتعلق ما ينبني عليه، يعني ما ينبني على خلاف القراءات قضية عقدية، الذي لا ينبني عليه فإنه لا يذكر ولا يقل لم يذكر بعض الصور لأنه ما خرج له شيء فيه هذه الثمرة اللي هي المحل البحث عندنا الآن. وإلا قال أما الباقي جمعها جمعا تقييم كتب القراءات من كتب التفسير، وبدأ يقسم بحثه إلى قسمين. قسم النظري الأول وهو فيه تعريف القراءات وتعريف حتى القراء العشرة والأحرف السبعة والجواب عنها وأشهر المصنفات في الباب، وهذا الطريقة النظرية يعني مقدمة ما تخلو من 30 صفحة تقريبا. الباقي وهو القسم الأجل والأكبر اللي هو بقية، بدأ بترتيب الصور، سورة الفاتحة وما فيها، سورة البقرة، سورة كذا، ويبدأ الخلافات مثلا بل عجبت ويسخرون وبل عجبت قراءتان، يقولك ماذا يترتب على هذه وعلى هذه من قضايا عقدية، ذو العرش المجيد ولا ذو العرش المجيد قراءتان، ماذا يترتب عليه من قضية عقدية، سواء كان عقد العادية في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الألوهية، في النبوات، في أي مكان يذكر للطالب. وهذه طريقته، شوف هذه طريقته، شوفها سورة الأنعام، قال وفيها موطنان، الموطن الأول يذكر لك الآية، ثم يذكر لك القراءة والاختلاف فيها، ثم يذكر لك وجه القراءة، وجه القضية العقدية التي فيها، شوف ودلت المسائل العقدية التالية، يذكر لك مسائل عقيدة دلت عليها ويحاكمها ويقارنها ويخرج إلى قول واحد، هذا الموطن الثاني. وكله بهذه الطريقة الكتاب، الكتاب طريقته ماتعة ولطيفة جدا في مجلد من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا أيضا رسالة علمية أراد بها صاحبه أن جرد كتب القيم كاملة، وأراد أن يستخرج منهجه في دراسة الأسماء الحسنى، وسمى بحثه منهج الإمام ابن قيم الجوزية، منهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى. طبعا نحن دائما نقول يا إخوة الكتاب ترى عنوانه أطول من هذا، عنوانه له تتمة بعنوان وين هذا له تتمة قواعد اللهم صل على محمد، أيها في شرح أسماء الحسنى، لا مش هذا، في شرح أسماء الحسنى هو قال إنه أريد ابن القيم بسط القول ونثره في مؤلفاته كلها، وأحيانا يوجز وأحيانا يبسط الكلام ويطيل، أراد أن يجمعه في هذا الكلام، قسمه إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالقواعد التي كان يصع عليها ابن القيم وينطلق منها في الكلام على أسماء الحسنى، جمع 10 قواعد كل قاعدة جعلها في فصل، فهذا 10 فصول، هذا كل القسم الأول 10 فصول، يأتي بالقاعدة الأولى ويقرر كلام القيم وما فيه وما يترتب عليه ونحو ذلك والمنكرون والمعارضون ويجاوب عنهم، وكل بهالطريقة. القسم الثاني الناحية التطبيقية للأسماء الحسنى التي تكلم عنها ابن القيم، يأتي بالأسماء الحسنى وتقريبا 70 اسم من أسماء الله الحسنى ذكر مما تكلم فيه ابن القيم، يأتي بها ويأتي بكلام القيم وكيف طبق القواعد 10 في هذه، هذه محل الإفادة، كيف طبق القواعد 10 في شرحي لهذا الاسم المعين 70 اسم تقريبا، وثم يعقب بعد ذلك بكلام غيره تأكيدا للمعنى الذي وصل إليه ابن القيم رحمة الله عليه. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشرف بن علي بن عبد الله الغامدي وفقه الله من إصدارات دار الأوراق الثقافية في هذا المجلد. هذا سلمك الله، إذا رسالة علمية ثانية وموضوعها جميل يحتاج إليه، وهو موضوع الحسنات والسيئات، وهي مذكورة في القرآن يقول في قرابة 89 موضعا تقريبا، لكنها أحيانا تتفاوت معانيها وتتفاوت الأغراض من سياقتها في هذه الآيات، فأراد أن يجمع في هذه الدراسة الموضوعية التي سماها الحسنة والسيئة في القرآن دراسة موضوعية، دراسة موضوعية هذا تمام العنوان، أراد أن يجمع أن يتكلم عن جمع الآيات وبدأ بكلام أهل العلم. طبعا موضوع الحسنات والسيئات ومعناها ومن المراد بها قسمها ثلاثة باب، باب ذكر فيه مسألة الحسنات والسيئات ورودة وشيء من ذلك، ثم ذكر أسلوب القرآن في عرضه للحسنات، اختلاف معاني الحسنات والسيئات بحسب ورودها، يعني مثلا اختلاف معنى الحسنة إذا جاءت بمعنى النعمة السيئة تأتي بمعنى المصيبة، ما يترتب عليه الجمع بين القدر المشترك بين المعنيين، الفوارق بين المعنيين وما يترتب عليه من أثار الإيمان، إذا جاءت الحسنة بمعنى الطاعة السيئة تأتي بمعنى المعصية، طيب ماذا قدر مشترك بين المعنيين، وهكذا بهذه التفصيل المعاني اللي وردت في القرآن لأجل هذه المعنى الحسنة والسيئة، ثم أساليب القرآن في عرض الحسنات والسيئات، ثم هي الآثار المترتبة ما ورد في القرآن عن الحسنات والسيئات، ذكر للحسنات 9 آثار والسيئات أظن 7 آثار، وكل واحدة يشرحها. الكتاب بعنوان الحسنات والسيئات في القرآن دراسة موضوعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سعيد خلوفة العجلان العمري وفقه الله من إصدارات دار الأوراق الثقافية وهذه من الأبحاث اللطيفة، يعني أصلا مسألة الاطلاع على الحسنات والسيئات مما يحتاج إليه. وقال من لم أجد أحدا كتب فيها بهذه الشاكلة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب قديم وطبع مرارا، لكن هذه الطبعة حققت على 3 نسخ خطية. لكن العجيب مع أنه صور النسخ الخطية، شوف النسخ الخطية هذه صورتها، هذه صور النسخ الخطية إن شاء الله يظهر للإخوة، إلا أنه لم يتكلم عن مواصفات النسخ ولا كلمة واحدة. وهذا من العجائب، على غالب الواحد إذا خط إذا حقق على نسخ خطية أن يذكر مواصفات المعلومات عن كل نسخة، ما هي يعني ما إيش دارين هذه ألف وجيم وباء، إيش هم ألف باء أو ألف ما هما المقصود. قال الكتاب، الكتاب هو كتاب شرح لكتاب متن حنبلي، المتن بعنوان عمدة الطالب لنين المآرب للعلامة البهوتي منصور بن موسى البهوتي مشهور، وهو آخر ما صنف من المتون الحنبلية بعد خبرة طويلة في شروح كتب الحنابلة، صنف هذا الكتاب كمقتصر ومتن حنبلي سمى عمدة الطالب لنين المآرب، ومات بعد سنة، ألف عام 1050 وبعد بسنة 1050 توفي رحمه الله، فهو من آخر مصنفاته. هذا شيء. شيء ثاني العجيب، لم يعتنى بالكتاب، هذا من العجائب، اعتني بكتب أخرى وسار السيارة سبحان الله، حتى ذكر من ترجم لكابن حميد قال وكتبه متوزعة في الآفاق، سبحان الله إلا هذا، سبحان الله عجيب، يعني ما يعني ما التفت إليه التفاتة يعني تليق بسمعة المؤلف. حتى قام ابن قائد رحمه الله وهو العلامة الشيخ عثمان بن أحمد ابن سعيد ابن قائد النجدي المتوفى عام 1098 وكتب هذا الشرح النفيس، كل من ترجم له قال لهذا الكتاب قال وفيه تحقيقات نفيسة، أثنى عليه بن بدران وابن حميد والشطي وغيره من العلماء والغزي وممن ترجموا لابن قائد ثناء عاطا، وفي تحريض خاصة النصف الأول تدقق وحقق مسائل وأشياء، والنصف الثاني فيه لكن أقل من الأول، وسمى كتابه هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنين المآرب، وهداية مشهور معروف. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن عباس قطب وفقه الله في هذا الإصدار بمقابلة على 3 نسخ خطية والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق وبيان بعض وجه الإشكالات والجواب وبيان بعض الاعتراضات والموافقة. والكتاب كما ترى أنا أشوف إن شاء الله يبان الإخوة الذي بالأحمر اللي هو المتن بين قوسين، هذا بالأحمر هذا المتن عمدة الطالب، والأسود هذا شرح العلامة بن قائد رحمة الله عليه، وهذه تعليقات أخينا الشيخ حسن عباس قطب وفقه الله. الكتاب الكامل بهذه الطريقة وفقه الله.
أي دار شيخنا؟ من أي دار؟
دار الأوراق الثقافية، من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا سلمك الله صاحبه يقول إن الأمثلة التي كنا نقرأها في كتب التاريخ من العباد والزهاد وقوام الليل وقراء القرآن كثيرة جدا، قال وما كنت أظن في مثله في المعاصي، قال حتى وقفت على عدد كبير من القصص منها شفاها وسماعا منها لقيا ورؤيا ومنها ما قرأته في كتب التراجم المتأخرة، فأحب أن يجمع ذلك يكون له هو نفسه شيء يشحذ الهمة له ولأمثاله. قال أقدم بمقدمة فيها فضل القرآن وأهله وفيها الأسباب المعينة على تلاوة القرآن، ثم فضل قيام الليل وأهله والأسباب المعينة على ذلك، ثم جمع تراجم رتبه على حسب الحروف، وبدأ من عام بمن توفي عام 1337 إلى 1435، يعني 100 سنة إلى 2 أو 3 فقط هذه، وهو لم يترجم إلا للأموات، أما الأحياء فلا، مع أنه فيه يوجد الحمد لله فيهم بخير وبركة، وهو كل واحد يحاول يترجم له تحت. لكن إيش القصد؟ القصد أن يذكر له ما ذكر فيه من قيام الليل كم كان يقيم، أما لو قال وكان يقوم الليل قال ما أذكرها لأنه كل أصلا الحين بهذه الطريقة، لا نريد هذا بالضبط، بكم كان يقوم الليل، كم ساعة، كم كذا، ماذا يقرأ، شيء كم يقرأ القرآن وشا من هذه يعني بالتحديد، أما مجملة لا ما يذكرها. وسمى كتابه شذ الياسمين من أخبار المعاصرين في قراءة القرآن الكريم وقيام الليل، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله بن زعل العنزي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية. وفيه شوف هذا مثلا ترجمة عبد الرحمن الحمد السعدي، شوف مثلا هذا بالترتيب، شوف هذا فلان فلان، هو هنا يذكر لا يذكر يذكر ما يتعلق بالقضية المرادة في الكتاب، لكن هنا يذكر له ترجمة، ثم الترجمة يحيلك على محل على محل الترجمة، فإن كان في هناك كتب أحللها وإلا فكثير من التراجم موجودة هنا أخذها كتابة أو مراسلة من أطراف أبنائهم أو أحفادهم، وبهذا يكون الكتاب هذا فيه من التراجم ما ليس في غيره، ومحصلها هنا موجود في هذا الكتاب، والحقيقة ترجم الكثير من الناس فوق أكثر من 100 نفس وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله عبارة عن الحقيقة هو تغطية لفقرات منهجية لكنه مطول، سماه صاحبه دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة نشأتها منطلقاتها الفكرية، ف طبعا هو مقتصر على هذا الصراحة، هو تكلم عن نشأتها والظروف التي أحطت بها، ثم أبرز رجالاتها وأهم أفكارها ومواقع انتشارها، ثم كيف انتقلت للعالم الإسلامي. وبهذه الطريقة تستوعب كامل المذاهب التيارات الفكرية هذه. بدأ بمقدمة فيها الأسباب التي جعلت هذه المذاهب تظهر في أوروبا، ثم الأسباب التي جعلها تأتي إلى العالم الإسلامي، كيف دخلت وكيف انتشرت والأسباب التي جعلتها تدخل. ثم بدأ ذكر 9 منها: الشيوعية، الليبرالية، العلمانية، الديمقراطية، وهكذا إلى الإنسانية والوجودية والقومية والوطنية. 9 منها، كل واحد منها يتكلم عنها بهذه التفاصيل، متى نشأت، كم تسلسلها التاريخي، ثم بعد أبرز رجالاتها، أهم أفكار وانطلاقاتها، وكيف شيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن علي عبد العال وفقه الله، وهو متخصص في العقيدة ودرس في عدد من الجامعات، والكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية. شو هذا بهذه الطريقة يأتي لك مثلا، هذه مثالة، هذا مثال للدعوة مثلا الديمقراطية والكلام عنها وأبوابها، الفصل 7 مثلا العولمة وكلامه عنها وما يترتب عليها في تمهيد يعرف بها ثم يدخل بها وهكذا وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن مادة، في مادة عقدية أصلا الشيخ درسها لطلاب الجامعة وطلاب المعاهد والمراكز الإسلامية العلمية ودورات وبعد دورات دور الحافظات وشيء من ذلك، فأراد أن يجمعها في هذا الكتاب وتخرج، خاصة درسها مرارا. والشيخ عرف عنه أنه يعتني جدا بالمشجرات اللي هي الخرائط الذهنية والتقسيمات، عرف حتى أنه ما شاء الله تبارك الله يستعمل في شرح قضايا الاعتقاد البول بنت هذا إلا ما يشرح عليها، دائما يستعملها. وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد ابن محمد مكي، الشيخ أبو زيد مكي وفقه الله، له دروس ترى موجودة في اليوتيوب وله مشاركات، حتى مشاركة في قناة زاد أيضا له بعض المشاركات الإعلامية وفقه الله، وهو أهل لذلك. هذا جمع هذه المادة بعد أن هذبها ورتبها، سماها مادة العقيدة، وهي المادة المقررة اللي كان يدرسها كذا، مادة العقيدة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ العقيدة جامعة أم القرى، ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية. لاحظ شوف الجداول، طبعا هذه الجداول، طبعا هو يقول لما جت إلى موضوع ذكر موضوع الإيمان وما يتعلق به، ثم توحيد الربوبية، ثم الألوهية، لما جاء الألوهية يقول مجمل ما في كتاب التوحيد أدخله في الشرح، فلما جاء الأسماء والصفات مجمل ما في الواسطية، وزاد ما في التدمرية والحموية أدخلها في الشرح، ثم بقية قضايا الاعتقاد. وهذه الطريقة إن شاء الله نفعل المشجرات، هو يحب المشجرات دائما. أنا لما رحت عنده مكتبته لو شفت الأوراق ولدي اللي يحط فيها مشجرات ويرميها، وطبعا حتى تطبخ هذه مشجرات يسموها الخرائط الذهنية، وبعضها تطول وبعضها تقل. شوف هذه مثالة كثيرة هذه مثال ثانية كثيرة عنده هذه الطريقة وهو يتفنن فيها وفقه الله. هذا كله وسائل لتقريب العلم للطلبة والقراءة فيها وفقه الله. هذه مادة أخرى أيضا كان يلقيها ودرسها للطلبة، ثم أراد أن يجمع مفرقة في هذا وزاد وهذب ورتب وسمها مادة. شوفها سميها مادة، يعني هي أصلا مقررة، هي مفردات مقررة، مادة مقالات الفرق، وجعل هذا الجزء الأول لأنه له جزء ثاني مقالات الفرق، لأنه تكلم فقط عن ما يتعلق بالخوارج والشيعة في هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد ابن محمد مكي وفقه الله، ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية. وهو قد قدم بمقدمة قال أنه قسم الكتاب إلى 3 أقسام، فيه مقدمة مدخل الفرق وكيف نشأت وأسبابها وشيء وحديث الافتراق وشيء من ذلك، ثم تكلم عن من خالف في مسألة الأسماء والأحكام وهو ما يتعلق بالمرجئة أو الخوارج، ثم من المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والشاعر والكلابية والماتريدية، وكلهم في هذا الجزء اللطيف. هذا شو الجداول اللي نقول عنها الشيخ ما شاء الله يتميز بها وفي شروحه، وهو دائما هذا مثل الخلاصات والمعبرة التي يعني هو يقربها للطلبة، وهي كثيرة في الكتاب، نحن بس نذكر لكم نماذج في هذا وفقه الله. هذا صاحبنا أراد أن يكتب، هو دكتور في الاعتقاد في العقيدة، لكن أراد أن يكتب بحكم ممارسته للدعوة شيء مختصر في أبواب الاعتقاد بالجملة، يعني فسمى كتابه مفتاح علم الاعتقاد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبد الله العمري، ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية، وهي عبارة عن خلاصات جمعها من كتب هنا وهناك. خلاص تكلم عن مسألة التوحيد وأنواعه وأقسامه وما في الإيمان وأنواعه والشرك وما فيه والشهادتين ومعناه وهكذا قوادح الإيمان، يعني جمع فيها خلاصات تقرأ سلسة ما فيها الخلافات، فيها استدلال للمسائل. وهو قال مفتاح، هذا مفتاح ما لا تعمقها بالمطولات. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله بحث نفيس وماتع، وهو عبارة عن جمع للزيادات التي زادها الإمام الحافظ الكبير محمد بن يوسف بن مطر الفربري، وهو تلميذ البخاري وقارئ صحيحه، والذي من طريقه يتصل البخاري إلى من بعده. له زيادات كان يعلقها على نسخته زيادة عن رواية. طبعا نسخة الفربري من أتقن النسخ لأنه قراها مرارا على البخاري ولا عدد ميزات وأثنى عليها الأئمة والعلماء. المشكلة وين؟ أنها لا يكاد يوجد لها أثر، حتى جاء العلامة الصاغاني متوفى عام 650 معنا الفربري 320 توفى، وهو عثر على نسخة الفربري وهو الذي جعلها أصلا عنده وقارن عليها النسخة الأخرى، فصارت نسخة الصاغاني رحمة الله عليه أصلا يعول عليه. هو ذكر في شأف هامش النسخة ما تفرد الفربري بروايته عن بقية نسخ البخاري. طبعا وهذه النسخة موجودة ولله الحمد، لنسخة الصاغاني الآن موجودة لكن الفربري غير موجودة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامح ابن عبد الله عبد القوي متولي وفقه الله جاء إلى 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 نسخة الصغاني واستخرج منها ما علقه على هامش بأنها من زيادات الفربري، وسمى زيادات الإمام محمد بن يوسف المطر الفربري المتوفى عام 320 على صحيح الإمام البخاري رحمه الله متوفى عام 256 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، وهي زيادات نفيسة جدا. كان يعلق أحيانا إما بطريق يذكره كمتابعة أو يذكر أحيانا سؤال أبو عبد الله البخاري يذكره وهكذا، يعني بهذه الطريقة الكتاب من إصدارات الأوراق الثقافية. وهو يقول أنه جمع 10 نسخ خطية من نسخة الصغاني، 10 نسخ، نسخة الحرم المكي يكون أنفسها، وهو قد استخرج منها جميل، بدأ بالزيادات ومعناه المراد بها الحقيقة بحث. وهو في كل ما يستخرج شوف يذكر الصور، صورة مواضع، شوف بس لا يروح الإخوة، شوف هذا مثلا موضع شوف صوره وذكر ما فيه، ويذكر أن لإما قد نقلوا بعض هذه التعليقات لأنه وقف على نسخة الصغاني وذكروا ما فيه والتعقبات وما يتعلق. شوف 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 هذا مثال، يأتي بهذه المصورات، شوف هذه المصورة ويذكر لك ما فيه من النسخة الخطية، هنا هذه الزيادات كانت تعلق هنا في الهوامش، في هذه الهوامش تعلق، فهو يستخرجها ويذكرها لك، وماذا زاد الزيادة فلان، شوف هذه تكبير للزيادة، شوفها قال محمد بن يوسف كذا يقول سئل أبو عبد الله فيذكرها. والكتاب الحقيقة بحث لطيف ونفيس.
من أي دار يا شيخنا؟
دار الأوراق الثقافية، نحن اليوم كلنا عند الأوراق الثقافية. هذا سلمك الله كتاب مشهور وهو كتاب الرائد في علم الفرائض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العيد الخطراوي وفقه الله، وهو كتاب يسير ومسهل للطلبة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حمزة سعد بن عبد السلام النزيلي وفقه الله وحقق كتاب، أو حقق ما في تحقيق، ما على قاب النسخ شيء، فيه تعليق وحاشية وتخريج الأحاديث وكلامه على بعض المسائل، وسماه الفائض بتحقيق الرائد في علم الفرائض. العادة ما حيسمي تحقيقه بمسمى، لكن يمكن على طريقة المتقدمين لما يحشون بحاشية يسموا الحاشية بشيء، سماه الفائض وهو تحقيقاته بتحقيق الرائد في علم الفرائض. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، واعتنى كثيرا بمسألة التعاليق، أشبه ما يكون بتعاليق وحواشي على الكتاب، بين فيه بعض الأشكاء، واعتنى جدا بتخريج الحديث والآثار وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية.
الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.